الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لمختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع مسائل الأمر، فنكمل من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال إمام الطوفي رحمه الله: الخامسة، مقتضى الأمر المطلق.
نعم، هذه المسألة الخامسة، هل يدل الأمر المطلق على الفور أو على التراخي؟ وقد اتفق العلماء على أنه إذا وجدت قرينة في الأمر تدل على الفورية فإنه يقتضي الفور، وعلى أنه إذا وجدت في الأمر قريضة تقتضي التراخي فإنه لا يلزم الفور ويجوز التراخي. واختلفوا في الأمر المطلق عن القرينة، هل يقتضي الفور بمعنى هل يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان وجوبا فيجب على المأمور أن يفعل المأمور به في أول زمن الإمكان؟ وأريدك أن تعلم أن الفور هنا بمعنى في أول زمن الإمكان وليس عقب الأمر مباشرة. فمثلا لو أن مسلما بلغ في هذا الشهر وكان مستطيعا للحج، هل يجب عليه أن يحج إذا جاء وقت الحج هذا العام؟ وليس المقصود أنه يجب عليه الآن أن يحرم ويذهب ويجلس في مكة، وإنما المقصود في أول زمن الإمكان، هذا الفور. أم أنه لا يدل على الفور فيجوز التراخي؟ هذا التعبير الصحيح. ما نقول يقتضي التراخي، لأن لو قلنا يقتضي التراخي فمعناه أنه لو فعل في أول الوقت ما يصح، وليس هذا المراد، ولكن المراد نفي وجوب المبادرة وأنه يجوز التأخير. وقد وقع الاتفاق على أنه إن أتى المكلف بالمأمور به امتثل وبرئت ذمته، سواء أخر أو عجل. لكن القضية لو أخر هل يأثم بالتأخير أو لا يأثم بالتأخير؟ قلت لأحدكم اكتب كذا، فهل يجب عليه أن يكتب فورا أم يجوز له أن يتأخر؟ لو أنه كتب فورا يا إخوة امتثل وبرئت ذمته، ولو أنه تأخر وكتب امتثل وبرئت ذمته. لكن القضية في المسألة هل إذا تأخر يأثم أو لا يأثم؟ فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي الفور قال إذا تأخر يأتم، ومن قال إنه لا يدل على الفور بل يجوز التراخي قال إذا تأخر لا يأتم. أضرب بمثال شرعي: من وجب عليه الحج بحيث كان مستطيعا وتوفرت فيه شروط الوجوب فحج فورا فإن حجه صحيح وتبرأ ذمته، ولو أنه ترك الحج إلى أن بلغ 40 سنة وحج فإن حجه صحيح وتبرأ ذمته. لكن القضية هل يأتم بتأخيره؟ إن قلنا إن الأمر المطلق يقتضي الفور يأتم بالتأخير من غير عذر، وإن قلنا إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور فإنه لا يأتم بالتأخير من غير عذر. إذا فهمنا هذا فإن الأصوليين يبنون مسألة دلالة الأمر المطلق على الفور على مسألة دلالة الأمر المطلق على التكرار، ومن هنا تعرف سر تقديم مسألة دلالة الأمر المطلق على التكرار على مسألة دلالة الأمر المطلق على الفور. لأن كل من قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار قال يقتضي الفور، لأن لازم اقتضائه التكرار الفور، لأنه يفعل مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة فلابد من الفورية. أما من قال في المسألة الماضية إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فمنهم من قال إن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومنهم من قال إن الأمر المطلق يقتضي التراخي أو يدل على التراخي أو يدل على جواز التراخي. هذه حقيقة المسألة. نعم.
قال مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب،
يعني في ظاهر مذهب الحنابلة
وهو قول الحنفية،
هكذا ذكر بعض الحنفية وبعض الأصوليين أن هذا القول قول الحنفية، وذكر بعض الحنفية أن الأمر المطلق للتراخي في المذهب، أن الأمر المطلق للتراخي، ونسبه بعض المالكية لمالك، ونسب بعض المالكية إلى مالك التراخي. ما سبب هذا؟ سبب هذا أن النسبة هنا مبنية على الفروع الفقهية، فبعض فروع أبي حنيفة رحمه الله تقتضي أن الأمر للفور، وبعض فروع أبي حنيفة رحمه الله تقتضي أن الأمر للتراخي، بعض فروع الإمام مالك رحمه الله تقتضي أن الأمر للفور، وبعض فروع تقتضي أن الأمر للتراخي، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله الجميع. فلما كان ذلك كذلك اضطربت النسبة إلى الأئمة في هذه المسألة. هذا القول إن الأمر المطلق يقتضي الفور نسب لأكثر العلماء. نعم.
قال وهو على التراخي عند أكثر الشافعية،
وهو على التراخي فلا يأثم بالتأخير. انتبهوا يا إخوة، هذه الجملة ليست مدخولة، لأنه قال وهو على التراخي ولم يقل يقتضي التراخي، لأن لو قلنا يقتضي التراخي معنى ذلك أنه لا بد من التراخي، لكن إذا قلنا وهو على التراخي يعني أن الأمر على التراخي، فإن فعل أول مرة صح، وإن فعل في الوسط صح، وإن فعل بعد صح، وهذا عند أكثر الشافعية. نعم.
وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما.
نعم، توقفوا في الفور والتكرار المسألة السابقة، وضدهما يعني في المرة والتراخي.
نعم. قال للتعارض.
نعم.
لنا
للقائلين إن الأمر المطلق يقتضي الفورة.
سابقوا إلى مغفرة.
وهذه أوامر والأمر للوجوب، كما عرفنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فما دام أن الأمر الذي نتكلم عنه للوجوب وأمرنا فيه بالمسارعة فإن هذا يقتضي وجوب المسارعة. انتبهوا يا إخوة، ليس المقصود أن كل عبادة تجب المسارعة فيها، فإن المندوب لا تجب المسارعة فيه وإنما تستحب المسارعة، لكن الدليل هنا مركب. الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والله قال سارعوا وقال سابقوا، وهذا يقتضي وجوب المسارعة في الأمر الواجب، في الأمر الواجب. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة ببعض الأوامر فتأخروا، كما في قصة الحديبية وكما في مسألة فسخ الحج إلى العمرة. طبعا يا إخوة، الصحابة ما تأخروا عنادا ولا نكولا عن الأمر، ولكن رجاء أن يتغير الأمر، تمهلوا في أنفسهم يرجون أن يغير الله الأمر، ثقل الأمر عليهم. انتبهوا لهذه القضية يا أخوة، الصحابة أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأخروا عدم طاعة ولكن تأخروا رجاء تغير الأمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن الأمر يقتضي الفور لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أنظرهم لأنهم مخيرون. نعم يجب عليهم أن يفعلوا لكن ليس فورا. فلما غضب رسولنا صلى الله عليه وسلم عقب الأمر عندما لم يمتثل الصحابة فورا رضوان الله عليهم، علمنا أن الأمر يقتضي الفور. نعم.
قال والأمر للوجوب.
نعم.
ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذنب.
هذا دليل من حيث العرف، فلو أخر العبد أمر سيده، أو لنقل لأنه لا يوجد عندنا عبيد الآن، لو أخر الولد أمر أبيه لاستحق اللوم، ولما أنكر على الآمر لومه له. لو قال الأب لابنه اذهب إلى السوق وأحضر لنا كذا، ثم جاء بعد ساعتين ثلاث ساعات وجد الولد جالسا في البيت، قال ذهبت إلى السوق؟ قال لا، له أن يلومه على عدم فعله. ولو كان الأمر لا يقتضي الفور لكان للابن أن يقول يعني لا زال الوقت، لماذا تلومني؟ أنا سأذهب بعد العصر، سأذهب غدا. لكن اتفق العقلاء على أن للآمر أن يلوم المأمور إذا أخر فعل المأمور به. نعم.
قال وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصينا له إجماعا.
نعم. يقول لا بد لفعل المأمور به من زمن، يمكن أن يكون عقبه، يمكن أن يكون بعد، يمكن أن يكون بعد. وأولى الأزمنة هو الذي عقب الأمر، وهو احتياط، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما كان قادرا على الفعل ثم يعجز. وذلك جاء في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ففي المسارعة إلى الامتثال احتياط وتحصيل للأمر بالإجماع. نعم.
قال: ولأن التأخير إما
يعني إذا قلنا بجواز التأخير فإلى متى؟ إلى متى؟ سيكون هناك إشكال في أي جواب يذكر. إذا قلنا بجواز التأخير فإلى متى؟ لو أجبت بأي جواب سيكون هناك إشكال، وهذا الذي يعرضه المصنف. نعم.
قال: ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية.
نعم، إما إلى لا نهاية وبالتالي لن يمتثل الأمر. نعم.
لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات،
فيكون مندوبا في الحقيقة إذا لم يكن تركه إلى بدل، فسيكون من المندوبات فيخرج عن حقيقة الواجب. نعم.
أو إلى بدل،
أو إلى بدل يتركه إلى بدل. نعم.
إما الوصية،
إما الوصية بأن يوصي غيره بأن يفعل، أن يوصي غيره بأن يفعل. نعم.
وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها.
نعم، إن صحت في بعض الأفعال فإنها لا تصح في بعض الأفعال كالصلاة مثلا. نعم.
أو العزم،
أو يكون البدل هو العزم. نعم.
وليس ببدن لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ.
نعم، ليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل، فالعزم يجب فورا. فكل إنسان يعزم على صلاة الظهر هذا واجب قبل الوقت وعند دخول الوقت قبل الفعل. ولا يجوز البدل يعني الذي هو العزم يعني بدون فعل، لا يجوز العزم بدون فعل. ما يجوز أن تعزم وكل ما قلنا لك كذا قلت إن شاء الله، والله أني عازم، والله أني عازم. العزم لا بد أن يصدقه الفعل. نعم.
قال: أو إلى غاية،
أو إلى غاية. نعم.
مجهولة.
يعني إما إلى غير غاية فلا يمكن أن يفعل، وإما إلى بدل فما هو هذا البدل وقد أجبنا عن كل، وإما إلى غاية منتهى من الوقت. نعم.
مجهولة فهو جهالة.
إما إلى غاية مجهولة، إلى أي وقت؟ يقولون إلى وقت. طيب ما هو هذا الوقت؟ مجهول. إذن هذه جهالة، والجهالة لا يجوز العمل بها. نعم.
أو معلومة،
أو معلومة فيقال مثلا إلى 10 سنين، يجوز تأخير الحج إلى 10 سنين، من أين لك؟ ما هو الدليل؟ لماذا فرقت بين 10 سنين والعشرين سنة؟ وهذا تحكم، ذكر تخصيص فرد من الأفراد بغير دليل تحكم لا يجوز، تحكم لا يجوز. نعم.
قال: فتحكم وترجيح من غير مرجح.
نعم.
أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه.
نعم، يعني يقولون بعضهم قال يجوز التأخير إلى أن يغلب على ظنه الموت. الإنسان ينتظر الموت في أي وقت؟ الموت أقرب إلى 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 إلينا من حبل الوريد، فهذا غيب وهو قريب، وهو قريب، والإنسان ينتظر الموت في أي وقت، فبطل هذا التعيين. نعم.
قال: فباطل لاتيان الموت بغتة.
نعم.
قالوا: الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها.
قالوا: الأمر يدل على مجرد الطلب، وأما الفور أو التراخي فلا يدل عليه مجرد الأمر. نعم.
ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم.
يقولون ما دام أن الأمر مطلق فهو يحتمل جميع الأزمنة، فتخصيص الفور دون غيره تحكم لا يجوز. نعم.
وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تندفع بأي زمن كان.
نعم، لا بد للفعل من زمن، لا بد للفعل من زمن، هذا ضروري. والضرورة تندفع بالفعل في أي زمن، فلا يخص زمن من زمن. نعم.
ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل.
نعم، لأن الزمن من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه في الأمر المطلق كالمكان، فإن المكان لا يفهم من الأمر، والآلة فإن الآلة لا تفهم من الأمر، والمحل. نعم.
قال والأدلة متقاربة.
أدلة القولين بأنه يدل على الفور أو يدل على التراخي متقاربة، ولا شك أن الأصل العمل بالقرائن والأدلة، فإن دلت الأدلة على الفور عملنا بها، وإن دلت الأدلة على التراخي عملنا بها، لكن إذا لم توجد أدلة أو تساوت فالاحتياط أن يقال إن الأمر يقتضي الفور، إن الأمر يقتضي الفور. يا أخوة، في قاعدة لو استعملها طالب العلم لارتاح: إذا تساوت الأدلة أو تقاربت فالأخذ بما تبرأ به الذمة هو الأولى أو المتعين. يعني مثلا دخول قراءة القراءة أو مس الحائض للمصحف، مس الحائض للمصحف، الأدلة متقاربة، فإذا لم يترجع عندك أحد الطرفين فأن تقول بما تبرأ به الذمة كما قال الإمام أحمد: السلامة من الذنب أو من الإثم لا يعدلها شيء. فما هي مثلا السلامة من الإثم؟ أن نقول للحائض: لا تمس المصحف، فإنها تسلم من الإثم باتفاق العلماء. أما لو مست فإن بعض العلم يقول تأثم وبعض العلم يقول لا تأثم. نعم.
وقول الواقفية ضعيف.
نعم، بلا شك، للقطع بامتثال فعل المأمور به ولا بد من زمن. نعم.
قال رحمه الله: السادسة.
نعم.
الواجب المؤقت.
نعم.
لا يسقط بفوات الوقت.
هذه المسألة السادسة، قد عرفنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وعرفنا فيما مضى أن الواجب منه مؤقت ومنه مطلق، يعني منه مؤقت له وقت ومنه مطلق. فالواجب المطلق لا يفوت لأنه مطلق، لكن إذا كان الواجب مؤقتا بوقت وفات وقته كمن لم يصلي الصلاة في وقتها، أو من لم يصم يوما من رمضان، فإن كان ذلك بعذر فإنه لا يفوت بل يجب عليه القضاء، وإن كان لغير عذر ففات الواجب المؤقت هل يجب قضاؤه بالأمر الأول أو لا بد من أمر جديد؟ هذه مسألتنا. نعم.
قال: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد.
نعم.
خلافا لأبي الخطاب والأكثرين
الذين قالوا إنه لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد إلا بأمر جديد. نعم.
لنا استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء.
لنا أي للقائلين إنه لا يسقط بفوات الوقت ولا يحتاج إلى أمر جديد أن الأمر الأول قد شغلت به الذمة فلا يسقط الأمر حتى تبرأ الذمة. أن الأمر الأول قد شغلت به الذمة فلا يسقط الأمر الأول حتى تبرأ الذمة. نعم.
قالوا المؤقت
قالوا أي الذين قالوا إنه يسقط بفوات الوقت ولا بد من أمر جديد حتى يجب قضاؤه. نعم.
فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر.
نعم. قالوا عندنا ولا شك واجب مؤقت وعندنا واجب مطلق، والأمر بالواجب المطلق غير الواجب بالأمر المؤقت، فيجب أن يفترق في القضاء. فالأمر المطلق يفعل في أي وقت، أما الأمر المؤقت فإنه يفعل في الوقت، وإذا خرج الوقت فإن صاحبه يأتم ولا يجب عليه أن يقضي حتى يقوم دليل على القضاء. نعم.
قلنا بل مقتضى المؤقت الاتيان بالفعل في الوقت المعين، فإذا فات الوقت بقي الاتيان بالفعل.
أي عندنا أمر وعندنا توقيت، في الواجب المؤقت عندنا أمر وعندنا توقيت، فإذا فعل المأمور به في الوقت امتثل المأمور وكان محمودا، وإن ترك حتى فات الوقت فيأتم لذلك وفات الوقت وبقي الطرف الثاني وهو الأمر، فبقي الطرف الثاني وهو الأمر فيبقى حتى يمتثل، فيبقى حتى يمتثل، وهذا الراجح، هذا الراجح. نعم.
قال رحمه الله السابعة،
السابعة من مسائل الأمر. نعم.
مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته
عند عامة الفقهاء. إذا أتى المأمور بالمأمور به على الوجه الشرعي أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. نعم.
خلافا لبعض المتكلمين،
خلافا لبعض المعتزلة، وقصدهم بهذا يا إخوة لو كان الظاهر أنه جاء به صحيحا بينما في الحقيقة هناك مبطل، أو كان الأمر أمرا بالاستمرار في الباطل. يا إخوة خلاف هؤلاء في أمرين، الأمر الأول يقصدون لو كان الظاهر الصحة في الظن لكن في الحقيقة هناك مبطل، سواء علم به الإنسان أو لم يعلم. يعني يا إخوة إنسان على ثوبه نجاسة، على ثوبه نجاسة، وعلم بالنجاسة وصلى، هل يجزئه هذا؟ لا يجزئ. طيب إذا لم يعلم وصلى، يقول هؤلاء هو مجزئ في الظاهر غير مجزئ في الباطن لوجود المبطل، لوجود المبطل. وهذا في الحقيقة لا ينازعون فيه في بعض المسائل وينازعون فيه في بعض المسائل، ففي مثل مسألتنا دلت الأدلة على أن من كانت عليه نجاسة ولم يعلم بها أن صلاته صحيحة وأنها مجزئة. والأمر الثاني في مسألة واحدة، وهي حال الأمر بالاستمرار في الباطل، في الشيء الباطل، وهذه في مسألة الحج. من جامع فبطل حجه فإنه يؤمر بالاستمرار في الحج، وهذا غير مجزئ عنه بالإجماع، يعني يكمل الحج ويجب عليه أن يحج. نعم.
قال لنا لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا.
نعم، لو لم يجزئه لكان الأمر به عبثا، ما تحصل به فائدة، ما فائدة فعل المأمور به أن يجزئ؟ فإذا لم يجزئه فإنه يكون عبثا وهذا محال. نعم.
قال ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي.
نعم، يقول الذمة اشتغلت به بعد الأمر به، فإذا خرج عن عهدته برئت الذمة منه، قياسا على دين الآدمي، فإن الدين إذا ثبت اشتغلت به الذمة، فإذا أداه المدين إلى صاحبه برئت الذمة، فكذلك هنا. نعم.
قالوا يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ
بالإجماع، يجب إتمام الحج الباطل ولا يجزئ بالإجماع. نعم.
وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه.
وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. قلنا أما إن علم أنه لم يكن متطهرا فإنها لا تجزئه، أما إذا لم يعلم فإنها تجزئه. يهوى إنسان ظن أنه على وضوء وصلى بالإذن الشرعي ولم يعلم أنه أحدث، وكان في الحقيقة قد أحدث لكن لم يعلم، فإن الله لا يؤاخذه، لأن فإن الله لا يؤاخذه وقد أذن له شرعا في أن يعمل. نعم.
ولأن القضاء بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله.
نعم، ولأن القضاء بأمر جديد يعني تفريع على مسألة الأمر بقضاء جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله، فيعني إذا فعله على وجه فإنه قد يوجب عليه مرة أخرى. نعم.
وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات ولسنا فيه،
فنحن نتكلم عن من أتى بالمأمور به على وجه صحيح. وبهذا تعلم بارك الله فيك أن الخلاف لم يرد على شيء واحد، فالذين يقولون يقتضي الإجزاء يشترطون أن يأتي بالمصححات كلها، والذين قالوا بعدم الإجزاء قصدهم إذا كان في الباطن لم يأتي بمصحح، أو أمر بالاستمرار في العمل الباطل. نعم.
قال رحمه الله والقضاء بأمر جديد ممنوع
كما تقدم. نعم.
الثامنة الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم
إلا
لدليل.
نعم، هذه المسألة الثانية من مسائل الأمر، وهي أن الأمر للجماعة قد يكون فرض عين على كل واحد منهم، وهو الأصل. إذا قلت اكتبوا ما يأتي، خاطبتكم جميعا اكتبوا ما يأتي، فهذا فرض عين على كل واحد منكم أن يكتب. وقد يكون الأمر للجماعة فرض كفاية فيكون الخطاب للجميع، فإن ترك الجميع المأمور به أتموا جميعا، وإن فعل بعضهم سقط الإثم عن الجميع. وذلك إما لأن الفعل لا يمكن من الجميع، كتغسيل الميت، كتغسيل الميت لا يمكن أن يقوم جميع الناس بتغسيل الميت، فإذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وإما لأن المصلحة تتحقق بفعل بعضهم كالصلاة على الجنازة، نعم يمكن أن الجميع يصلون عليه، لكن المصلحة المقصودة وهي الشفاعة بهذه الصلاة تتحقق بفعل بعضهم فيكون فرض كفاية. هذه هي المسألة. نعم.
قال: إلا لدليل أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم. نحو: ولتكن منكم أمة.
ولتكن منكم أمة، فهذا الخطاب ليس للجميع وإنما لأمة من الجميع، فلو لم ينفر الجميع في طلب العلم لأتموا جميعا، ولو نفرت أمة سقط الإثم عن الباقين. نعم.
قال: فيكون فرض كفاية.
نعم.
وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به،
يعني ما يكون المقصود المصلحة التي فيه من غير نظر إلى الفاعل، من غير نظر إلى الفاعل. نعم.
قال: كصلاة الجنازة والجهاد للجمعة والحج، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض.
نعم، هو واجب على الجميع عند الجمهور، بدليل أنه لو لم يفعله الجميع لأثموا جميعا، ولو لم يكن واجبا على جميعهم لما أثموا جميعا. ولكن الذمة تبرأ بفعل بعضهم، بفعل بعضهم. ومن ذلك مثلا يا إخوة رد السلام، فرد السلام واجب، لكن لو سلم مسلم على جماعة فرد واحد أو اثنان سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يردوا جميعا أتم الجميع، أتم الجميع. نعم.
قال: واستبعاده لا يمنع وقوعه.
نعم، استبعاد فرض الكفاية لا يمنع وقوعه، فإن العبرة بالوقوع الشرعي لا بالاستبعاد العرفي أو العقلي. نعم.
وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به.
نعم، تكليف واحد غير معين، لأن بعضهم قال إنه واجب على واحد من الجماعة غير معين، فإن هذا لا يعقل، لا يعقل، وإنما التكليف للجميع بدلالة إثم الجميع حال الترك. نعم.
فإن قيل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إجاب على بعض غير معين.
نعم.
قلنا: بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة.
نعم، يعني محمول على المنتدب منهم الذي إذا فعل سقط الإثم عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة، ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خوطب به، نحو: يا أيها المزمل.
نعم، يعني هذه المسألة يا أخوة التاسعة، الأمر إذا وجه إلى معين من الأمة هل يشاركه غيره؟ كأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، فهل يشاركه بقية الأمة؟ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم: لا تبع ما ليس عندك، لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فهل هذا الخطاب يعم الأمة؟ هذه المسألة، والذي عليه الجماهير أنه يعم الأمة. نعم.
قال: ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خطب به، نحو: يا أيها المزمل، تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية.
فالأصل المشاركة إلا إذا قام دليل على التخصيص. نعم.
وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه إلا بمعمم.
فالأصل الخصوص إلا إذا قام دليل على التعميم، عكس القول الأول. الأصل الخصوصية إلا أن يقوم دليل على التعميم. نعم.
لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج.
فانظر إلى الأمر وانظر إلى العلة. زوجناكها، أمره الله بزواجه منها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لو كان خاصا به لكان التعليل لكي لا يكون عليك حرج. فلما علل بنفي الحرج عن المؤمنين دل على التعميم. نعم.
وأيضا خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم. لو كان الخطاب خاصا به لما احتيج بأن يقال هذا، فلما قيل هذا علم أنه لو لم يقل لا هم ذلك المؤمنين. نعم.
دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص وإلا كان عبثا.
نعم.
وقوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة،
حديث يذكره الأصوليون لا وجود له في كتب السنة. حديث يذكره الأصوليون ولا وجود له في كتب السنة ولا بإسناد حتى في كتب الأصول. نعم.
قال وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة.
انتبهوا، هذا الدليل معناه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا مثله. فلو لم يكن الخطاب له عاما لهم لما سألوا عن عبادته. نعم.
ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم،
وللامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لماذا تسألون عن عبادتي وأنا المخاطب. فلما لم يلمهم صلى الله عليه وسلم على ذلك علم التعميم. نعم.
قال ولولا صحة ما قلنا لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها.
نعم.
وقال عليه السلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، في جواب قولهم له لست مثلنا.
نعم.
فدل
يعني
على
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الصحابة يتأخرون عن أشياء يفعلها ويقولون إنك لست مثلنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يرد عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أي أنه لنا قدوة وأن الخطاب له خطاب للأمة. نعم.
قال فدل على التساوي.
نعم.
قالوا أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم.
قالوا في دليلهم عن القائلين إن الأصل الخصوصية إلا دليل التعميم، لو أن للسيد عبيدا فأمر اثنين أو ثلاثة فإن هذا يختصهم دون غيرهم. نعم.
وأمر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها.
نعم. قالوا كما أن الأمر بالعبادة يختص بهذه العبادة، فإن أمر الله لشخص بعينه يختص بذلك الشخص. نعم.
والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس.
نعم.
وكأن الخلاف لفظي.
نعم. يعني كأن الخلاف لفظي، أي من جهة بنائه. نعم.
إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي،
بالمقتضى اللغوي، وأن الخطاب للواحد له. نعم.
والأولون بالواقع الشرعي.
نعم. ولا شك أن الخطاب لمعين الأصل فيه العموم، إلا أن يوجد دليل يقتضي الخصوص. نعم.
قال رحمه الله العاشرة تعلق الأمر بالمعدوم.
هذه المسألة العاشرة من مسائل الأمر، وهي تعلق الأمر بالمعدوم، أي بمن لم يكن موجودا حال الخطاب كنحن اليوم. ما كنا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يتعلق الأمر بالمعدوم؟
نعم. قال: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، محال، باطل بالإجماع.
نعم، تعلق الأمر بالمعدوم حال كونه معدوما محال وباطل بالإجماع، وهذا ما في إشكال. نعم.
أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده،
بأن يدخل في الخطاب أصلا عند قوله بتقدير وجوده، بتقدير وجوده في المستقبل، فهذا محل الخلاف،
فجائز عندنا،
يجوز ذلك ووقع،
خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية
الذين يقولون إنه لا يتعلق الخطاب بالمعدوم على تقدير وجوده، على تقدير وجوده. نعم.
لنا
أي للقائلين بأنه يتعلق الخطاب بالمعدوم حال تقدير وجوده. نعم.
لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم،
مما اتفقت عليه الأمم، ومنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن من جاء بعد النبي مخاطب بما جاء به النبي، ونحن لا نقصد محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل الأمم متفقة على أن من جاء بعد النبي عليه السلام مخاطب بما جاء به النبي عليه السلام. نعم.
قال: وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خوطب بهما غيرنا.
أجمعنا على أن مكلفون بما في الكتاب ومكلفون بما في السنة، مع أن عند ورود الخطاب كنا معدومين. نعم.
قالوا: يستحيل خطابه، فكذا تكليفه.
قاسوا تكليفه على خطابه، فقل نحن اتفقنا على أنه لا يخاطب حال عدمه فلا يكلف بذلك. نعم.
قلنا: لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة التجلي.
ولسنا بحاجة لهذا، بل نقول إن الله عز وجل خاطب الناس إلى يوم القيامة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى تقدير كلام المعتزلة وأن المعتزلة يرون كذا وكذا. نعم.
ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب: يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا.
نعم. لو أن إنسانا أتته المنية وأحس بالموت وفي بطن امرأته حمل، فقد جرت عادة الناس أنه يكتب وصية له ويقول مثلا: يا بني بر بأمك وتعلم العلم وافعل كذا وافعل كذا، مع أنه لم يصر موجودا. نعم.
قال: ولا يعد سفيها،
يقره العقلاء ويحمدون حرصه ولا يعد سفيها. نعم.
قال رحمه الله: خاتمة،
خاتمة لمسائل الأمر،
الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا.
هل للآمر إذا علم انتفاء شرط وقوع المأمور به أن يأمر به؟ عند جماهير العلماء نعم،
خلافا للمعتزلة والإمام.
الإمام هنا هو إمام الحرمين، الذين قالوا لا يصح.
نعم. وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن.
نعم. المسألة التي مرت معنا وقلنا إن الراجح جواز ذلك وأن فيه فائدة. أن فيه فائدة.
نعم. قال وأن فيه فائدة كما سبق.
نعم.
لنا تكليف مفيد فصح كما لو وجد شرط وقوعه.
نعم.
وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي.
يعني إذا قالوا إن الله علم أنه لن يقع وأمر به فلا فائدة هنا، نقول بل في فائدة وهي إيمان العبد عند سماعه واعتقاده والعزم على فعله فيثاب على ذلك، وهذه فوائد عظيمة.
نعم. قال ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله.
نعم. الإنسان مأمور ومكلف بالعبادات، ومنها الصوم في رمضان ومنها الحج، مع أنه قد يموت وقد علم الله من سيموت هذا العام قبل رمضان ومن سيموت في رمضان ومن سيموت بعد رمضان، والعلماء والأمة مجمعة على أن الجميع مكلفون، مع أن الله علم أن هذا لن يدرك رمضان، ومع ذلك فالإجماع قائم على أنه مكلف بصيام رمضان. فلو أن شخصا عزم على عدم صوم رمضان هذا العام قال أنا أحس أني أموت قبل رمضان، أنا أشعر أني سأموت قبل رمضان، فأنا لن أعزم على الصوم لأنه ما في فائدة إذا جاء رمضان وأنا ميت، فما في فائدة من العزم. يتفق العلماء جميعا على أنه يأثم، يتفق العلماء جميعا على أنه يأثم بهذا. نعم.
قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال.
قالوا إن استدعاء وطلب الفعل في وقت معين يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال، هو لم يقع في وقته فكيف يصح؟
نعم. قلنا ممنوع.
نمنع ما قلتم من أنه يستدعي صحة وقوعه فيه، وإنما يستدعي العزم على فعله، يستدعي العزم على فعله. فإن بلغ المكلف زمانه مستطيعا وجب عليه فعله، وإن بلغ المكلف زمانه غير مستطيع أثيب على العزم ولم يكلف بالفعل.
نعم. قلنا ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال سلمناه، لكن لا مطلقا بل بشرط وجود شرطه.
نعم.
قال رحمه الله النهي.
النهي في اللغة الزجر عن الشيء والمنع منه وطلب الكف عنه.
نعم. اقتضاء كف على جهة الاستعلاء.
النهي اقتضاء كف أي طلب كف على جهة الاستعلاء، وكما قلنا في الأمر الأصولي نقول في النهي الأصولي لا نحتاج فيه إلى قيد على جهة الاستعلاء، فهو اقتضاء الكف.
نعم. وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان من
الأمر. يقول الأصوليون النهي وزان الأمر، يعني يقابل الأمر، فكل مسألة في الأمر اعكسها في النهي.
نعم. إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس، وهو عن السبب.
هذا شروع منه في ذكر المسائل التي لم تفهم من الأمر، مسائل النهي التي لم تفهم من الأمر، فبدأ بمسألة هل النهي يقتضي الفساد؟
نعم. وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل.
نعم. يعني إذا كان النهي عن السبب الذي يفيد حكما فإنه يقتضي فساده مطلقا، لأنه يقتضي فساد السبب فيقتضي فساد المسبب إلا لدليل. نعم.
وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره.
قيل النهي عنه لعينه يقتضي الفساد. نهى الحائض أن تصلي فنهى عن الصلاة فيقتضي الفساد، فساد صلاة الحائض، لا لغيره، لا لغيره مطلقا. إذا لم ينهى عن عينه لا يقتضي الفساد. نعم.
لجواز الجهتين.
نعم.
وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها.
قيل في العبادات يقتضي الفساد، وفي المعاملات لا يقتضي الفساد.
لجواز لا تفعل فإن فعلت ترتب الحكم. نحو لا تطأ جارية ولدك فإن فعلت صارت أم ولدك.
فجاز التقييد في المعاملات. نعم.
ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع. ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت.
كما سمع عليه جمهور أهل العلم أن الطلاق في الحيض بدعة، ولكنه يقع، ولكنه يقع. نعم.
قال والفرق من وجهين
بين العبادات والمعاملات.
أحدهما أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية فيتناقضان بخلاف المعاملات.
نعم، يعني أن العبادة قربة والمنهي عنه معصية فلا يجتمعان، فلا يجتمعان بخلاف المعاملات. نعم.
الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها.
نعم، أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس، هكذا يقولون، لقطع معايشهم أو تقليلها. ودليل ذلك أن الأصل في المعاملات الحل دفعا للضرر عن الناس. نعم.
قال فصحت رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي، بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة.
نعم.
وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة.
نعم، يعني القول السابق النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، وهذا القول أن النهي يقتضي الصحة، يعني أن النهي في المعاملات يقتضي الصحة. نعم.
قال لدلالته على تصور المنهي عنه.
نعم.
فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم.
نعم، إن أراد الصحة العقلية التي يحكم بها العقل وهو إمكان الفعل وإمكان الترك فنعم.
وإن أراد الشرعية فتناقض.
نعم، إن أراد الصحة الشرعية فتناقض، فكيف يجتمع النهي مع الصحة؟ نعم.
إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال،
إذ لا يجتمعان. نعم.
وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة.
نعم.
إذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد إخباري وضعي وليس بينهما ربط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في
الأساس. يعني بعضهم قال إن النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي خطاب تكليف، والصحة والفساد كما تقدم معنى خطاب وضع، خطاب وضع، وليس بينهما ربط، فخطاب التكليف شيء وخطاب الوضع شيء. نعم.
قال ولنا على فساده مطلقا.
ولنا على فساده مطلقا، يعني على اقتضاء النهي الفساد سواء كان في العبادات أو المعاملات.
قوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
وهذا يشمل كل عمل، لأن عملا هنا نكر في سياق الشرط فتعم، فيعم كل عمل سواء كان في العبادات أو المعاملات.
قال أي مردود الذات.
نعم.
وإجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها.
استقراء سميع الصحابة أنهم كانوا إذا وجدوا النهي حكموا بالفساد. نعم.
ولأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، وإعدام المفسدة مناسب.
بعبارة أخرى، النهي عن شيء دليل على وجود المفسدة فيه، ووجود المفسدة في الشيء يقتضي فساده. النهي عن الشيء دليل على وجود المفسدة فيه، ووجود المفسدة في الشيء يقتضي فساده. نعم.
قال: ولأن النهي يقتضي اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قربانه.
نعم.
فيتناقضان، والشرع بريء من التناقض.
نعم. النهي يستدعي الترك، ولو صححناه لاستدعينا الفعل، فيكون تصحيحنا مناقضا لمقصود الشارع فلا يجوز. نعم.
قال: والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة.
المختار يا إخوة أنه إذا نهي عن الشيء لعينه فإنه يقتضي الفساد، سواء كان في العبادات أو المعاملات، وإذا نهي عن الشيء لوصفه الملازم. ما هو الوصف الملازم؟ الذي لا يتصور انفكاك الشيء عنه، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإن يوم العيد لا يتصور أن يكون يوما آخر. نعم، هنا ليس الصوم، ليس النهي عن عين الصوم، وإنما النهي عن الصوم لكونه في يوم العيد، ولكن الكون في يوم العيد لا يتصور أن يكون في غير يوم العيد، فهذا أيضا يقتضي الفساد بالإجماع أو ما يشبه الإجماع. والثالث النهي عن الشيء لوصف غير ملازم، كالنهي عن الصلاة بثوب الحرير، فهذا الذي وقع فيه النزاع كما قدمنا في الصلاة في الدار المغصوبة. فمن نظر إلى النهي وأن الوصف هنا وإن كان منفكا إلا أنه صار ملازما حال الفعل، نعم لبس الحرير شيء والصلاة شيء آخر، لكن لما صلى بثوب حرير اجتمع الأمران، والراجح أنه يقتضي الفساد، وإن كان الكثيرون يرجحون أنه لا يقتضي الفساد لكن يقتضي الإثم. أما إذا كان النهي عن الشيء لخارج عنه فإن النهي يقتضي التحريم ولا يقتضي الفساد، كالوضوء من إناء مغصوب، فإن الإناء منفك عن الوضوء لأن الوضوء بالماء، فالوضوء صحيح والماء مباح، والإناء هو المنهي عن استعماله وهو خارج، فهذا لا يقتضي الفساد بالاتفاق. ثم زد على ذلك أن النهي في المعاملات إن كان للمصلحة الشرعية أو لدفع المفسدة الشرعية أو المفسدة العامة فهو يقتضي الفساد. أن النهي في المعاملات إذا كان لدفع المفسدة الشرعية مثل النهي عن البيع وصلاة الجمعة، هذا لدفع المفسدة الشرعية وهي التخلف عن صلاة الجمعة، أو لدفع فساد مثل النهي عن تلقي الركبان النهي عن تلقي الركبان، هذا يلحظ فيه أنه لدفع المفسدة العامة عن الناس حتى لا يذهب أحد ويشتري السلع فتغلو على الناس تصبح غالية، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما إذا كان النهي لدفع مفسدة خاصة فإنه يقتضي التخيير للفساد. إذا كان النهي لدفع مفسدة خاصة عن إنسان فإن هذا يقتضي تخيير هذا الإنسان، إن شاء رضي ففسد وإن شاء رد ففسد، مثل النهي عن بيع المصراه، الشاة المصراه التي يتركها صاحبها أياما بدون حد قبل أن يذهب بها إلى السوق ثم يذهب بها ويكاد ضرعها أن يتشقق فيظن الظان أنها حلوب فيشتريها، ثم إذا ذهب بها إلى البيت حلبها أول يوم فملأت إناء كبيرا، ثاني يوم ملأت إناء صغيرا، قد يقول اختلف عليها المكان واختلف عليها الرعي، في اليوم الثاني يجد أنها حلبت شيئا فيعلم. هنا النهي لمصلحته ولا لمصلحة عامة؟ النهي لدفع الفساد عنه ولا لدفع الفساد عن الناس؟ لدفع الفساد عنه فهو مخير، إن رضي بها خلاص البيع صحيح ما يحتاج إلى عقد جديد، وإن لم يرضى بها اقتضى الفساد فله أن يردها وصاعا من تمر. وبهذا نكون أنهينا ما أردنا طرحه اليوم. كم الساعة؟
عشر.
الحمد لله عشر عشر. طيب نعمة. يعني أنا مقسم الكتاب يعني على أجزاء ليس على أجزاء متساوية، لأني أعلم ما سأقول وأعلم هل المسألة صعبة تحتاج منكم إلى تفكير كثير حتى تستوعبوها أو سهلة يمكن أن نمر عليها، فأنا مقسم الكتاب إلى أجزاء بحيث إن شاء الله يوم الجمعة أو قبلها نكون انتهينا من الكتاب، وأرجو أن تصبروا وتصابروا معي. وأعود وأقول إن هذه التجربة التي بدأتها اليوم من غير مشاورة للإخوة المنظمين للدورة إن كانت تضركم فنستغني عنها، وإن كانت لا تضركم ولا تشغلكم عني فالمصلحة فيها. وأنتم وما ترون، إن سكتتم استمرينا، وإن سويتم مظاهرة نخاف منكم. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع ورزقنا الحب فيه وجعلنا ناصرين لدينه مقربين للعلم نافعين لطلاب العلم، ونسأل الله الثبات على الخير وأن يستعملنا في خدمة طلاب العلم وأن لا يقبضنا إلا على هذا وأن لا يعجزنا عن هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء نواصل شرحنا لمختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع مسائل الأمر فنكمل من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال إمام الطوفي رحمه الله: الخامسة مقتضى الأمر المطلق.
نعم، هذه المسألة الخامسة، هل يدل الأمر المطلق على الفور أو على التراخي؟ وقد اتفق العلماء على أنه إذا وجدت قرينة في الأمر تدل على الفورية فإنه يقتضي الفور، وعلى أنه إذا وجدت في الأمر قرينة تقتضي التراخي فإنه لا يلزم الفور ويجوز التراخي. واختلفوا في الأمر المطلق عن القرينة، هل يقتضي الفور بمعنى هل يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان وجوبا فيجب على المأمور أن يفعل المأمور به في أول زمن الإمكان؟ وأريدك أن تعلم أن الفور هنا بمعنى في أول زمن الإمكان وليس عقب الأمر مباشرة. فمثلا لو أن مسلما بلغ في هذا الشهر وكان مستطيعا للحج، هل يجب عليه أن يحج إذا جاء وقت الحج هذا العام؟ وليس المقصود أنه يجب عليها الآن أن يحرم ويذهب ويجلس في مكة، وإنما المقصود في أول زمن الإمكان، هذا الفور. أم أنه لا يدل على الفور فيجوز التراخي؟ هذا التعبير الصحيح. ما نقول يقتضي التراخي، لأن لو قلنا يقتضي التراخي فمعناه أنه لو فعل في أول الوقت ما يصح، وليس هذا المراد، ولكن المراد نفي وجوب المبادرة وأنه يجوز التأخير. وقد وقع الاتفاق على أنه إن أتى المكلف بالمأمور به امتثل وبرئت ذمته، سواء أخر أو عجل. لكن القضية لو أخر هل يأثم بالتأخير أو لا يأثم بالتأخير؟ قلت لأحدكم اكتب كذا، فهل يجب عليه أن يكتب فورا أم يجوز له أن يتأخر؟ لو أنه كتب فورا يا إخوة امتثل وبرئت ذمته، ولو أنه تأخر وكتب امتثل وبرئت ذمته. لكن القضية في المسألة هل إذا تأخر يأثم أو لا يأثم؟ فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي الفور قال إذا تأخر يأثم، ومن قال إنه لا يدل على الفور بل يجوز التراخي قال إذا تأخر لا يأثم. أضرب بمثال شرعي: من وجب عليه الحج بحيث كان مستطيعا وتوفرت فيه شروط الوجوب فحج فورا فإن حجه صحيح وتبرأ ذمته، ولو أنه ترك الحج إلى أن بلغ 40 سنة وحج، فإن حجه صحيح وتبرأ ذمته. لكن القضية هل يأتم بتأخيره؟ إن قلنا إن الأمر المطلق يقتضي الفور يأتم بالتأخير من غير عذر، وإن قلنا إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور فإنه لا يأتم بالتأخير من غير عذر. إذا فهمنا هذا فإن الأصوليين يبنون مسألة دلالة الأمر المطلق على الفور على مسألة دلالة الأمر المطلق على التكرار، ومن هنا تعرف سر تقديم مسألة دلالة الأمر المطلق على التكرار على مسألة دلالة الأمر المطلق على الفور. لأن كل من قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار قال يقتضي الفور، لأن لازم اقتضائه التكرار الفور، لأنه يفعل مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، فلابد من الفورية. أما من قال في المسألة الماضية إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فمنهم من قال إن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومنهم من قال إن الأمر المطلق يقتضي التراخي أو يدل على التراخي أو يدل على جواز التراخي. هذه حقيقة المسألة. نعم.
قال مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب،
يعني في ظاهر مذهب الحنابلة،
وهو قول الحنفية.
هكذا ذكر بعض الحنفية وبعض الأصوليين أن هذا القول قول الحنفية، وذكر بعض الحنفية أن الأمر المطلق للتراخي في المذهب، أن الأمر المطلق للتراخي، ونسبه بعض المالكية لمالك، ونسب بعض المالكية إلى مالك التراخي. ما سبب هذا؟ سبب هذا أن النسبة هنا مبنية على الفروع الفقهية، فبعض فروع أبي حنيفة رحمه الله تقتضي أن الأمر للفور، وبعض فروع أبي حنيفة رحمه الله تقتضي أن الأمر للتراخي، بعض فروع الإمام مالك رحمه الله تقتضي أن الأمر للفور، وبعض فروع تقتضي أن الأمر للتراخي، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله الجميع. فلما كان ذلك كذلك اضطربت النسبة إلى الأئمة في هذه المسألة. هذا القول إن الأمر المطلق يقتضي الفور نسب لأكثر العلماء. نعم.
قال وهو على التراخي عند أكثر الشافعية.
وهو على التراخي فلا يأثم بالتأخير. انتبهوا يا إخوة، هذه الجملة ليست مدخولة، لأنه قال وهو على التراخي ولم يقل يقتضي التراخي، لأن لو قلنا يقتضي التراخي معنى ذلك أنه لا بد من التراخي، لكن إذا قلنا وهو على التراخي يعني أن الأمر على التراخي، فإن فعل أول مرة صح، وإن فعل في الوسط صح، وإن فعل بعد صح، وهذا عند أكثر الشافعية. نعم.
وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما.
نعم، توقفوا في الفور والتكرار المسألة السابقة، وضدهما يعني في المرة والتراخي. نعم.
قال للتعارض.
نعم.
لنا
للقائلين إن الأمر المطلق يقتضي الفور،
سابقوا إلى مغفرة،
وهذه أوامر والأمر للوجوب، كما عرفنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فما دام أن الأمر الذي نتكلم عنه للوجوب وأمرنا فيه بالمسارعة فإن هذا يقتضي وجوب المسارعة. انتبهوا يا إخوة، ليس المقصود أن كل عبادة تجب المسارعة فيها، فإن المندوب لا تجب المسارعة فيه، وإنما تستحب المسارعة، لكن الدليل هنا مركب. الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والله قال سارعوا وقال سابقوا، وهذا يقتضي وجوب المسارعة في الأمر الواجب، في الأمر الواجب. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة ببعض الأوامر فتأخروا، كما في قصة الحديبية وكما في مسألة فسخ الحج إلى العمرة. طبعا يا إخوة، الصحابة ما تأخروا عنادا ولا نكولا عن الأمر، ولكن رجاء أن يتغير الأمر، تمهلوا في أنفسهم يرجون أن يغير الله الأمر، ثقل الأمر عليهم. انتبهوا لهذه القضية يا أخوة، الصحابة أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأخروا عدم طاعة، ولكن تأخروا رجاء تغير الأمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن الأمر يقتضي الفور لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أنظرهم لأنهم مخيرون. نعم يجب عليهم أن يفعلوا، لكن ليس فورا. فلما غضب رسولنا صلى الله عليه وسلم عقب الأمر عندما لم يمتثل الصحابة فورا رضوان الله عليهم، علمنا أن الأمر يقتضي الفور. نعم.
قال والأمر للوجوب.
نعم.
ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذنب.
هذا دليل من حيث العرف، فلو أخر العبد أمر سيده، أو لنقل لأنه لا يوجد عندنا عبيد الآن، لو أخر الولد أمر أبيه لاستحق اللوم، ولما أنكر على الآمر لومه له. لو قال الأب لابنه اذهب إلى السوق وأحضر لنا كذا، ثم جاء بعد ساعتين ثلاث ساعات وجد الولد جالسا في البيت، قال ذهبت إلى السوق؟ قال لا، له أن يلومه على عدم فعله. ولو كان الأمر لا يقتضي الفور لكان للابن أن يقول يعني لا زال الوقت، لماذا تلومني؟ أنا سأذهب بعد العصر، سأذهب غدا. لكن اتفق العقلاء على أن للآمر أن يلوم المأمور إذا أخر فعل المأمور به. نعم.
قال وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصينا له إجماعا.
نعم. يقول لا بد لفعل المأمور به من زمن، يمكن أن يكون عقبه، يمكن أن يكون بعد، يمكن أن يكون بعد. وأولى الأزمنة هو الذي عقب الأمر، وهو احتياط، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، ربما كان قادرا على الفعل ثم يعجز. وذلك جاء في الحديث من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ففي المسارعة إلى الامتثال احتياط وتحصيل للأمر بالإجماع. نعم.
قال ولأن التأخير إما
يعني إذا قلنا بجواز التأخير فإلى متى؟ إلى متى؟ سيكون هناك إشكال في أي جواب يذكر. إذا قلنا بجواز التأخير فإلى متى، لو أجبت بأي جواب سيكون هناك إشكال، وهذا الذي يعرضه المصنف. نعم.
قال ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية.
نعم، إما إلى لا نهاية وبالتالي لن يمتثل الأمر. نعم.
لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات،
فيكون مندوبا في الحقيقة إذا لم يكن تركه إلى بدل، فسيكون من المندوبات فيخرج عن حقيقة الواجب. نعم.
أو إلى بدل،
أو إلى بدل يتركه إلى بدل. نعم.
إما الوصية،
إما الوصية بأن يوصي غيره بأن يفعل، أن يوصي غيره بأن يفعل. نعم.
وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها.
نعم، إن صحت في بعض الأفعال فإنها لا تصح في بعض الأفعال كالصلاة مثلا. نعم.
أو العزم،
أو يكون البدل هو العزم. نعم.
وليس ببدن لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ.
نعم، ليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل، فالعزم يجب فورا، فكل إنسان يعزم على صلاة الظهر هذا واجب قبل الوقت وعند دخول الوقت قبل الفعل، ولا يجوز البدل يعني الذي هو العزم يعني بدون فعل، لا يجوز العزم بدون فعل، ما يجوز أن تعزم وكل ما قلنا لك كذا قلت إن شاء الله، والله أني عازم، والله أني عازم، العزم لا بد أن يصدقه الفعل. نعم.
قال أو إلى غاية،
أو إلى غاية. نعم،
مجهولة،
يعني إما إلى غير غاية فلا يمكن أن يفعل، وإما إلى بدل فما هو هذا البدل وقد أجبنا عن كل، وإما إلى غاية منتهى من الوقت. نعم،
مجهولة فهو جهالة،
إما إلى غاية مجهولة، إلى أي وقت، يقولون إلى وقت، طيب ما هو هذا الوقت، مجهول، إذن هذه جهالة والجهالة لا يجوز العمل بها. نعم.
أو معلومة،
أو معلومة فيقال مثلا إلى 10 سنين، يجوز تأخير الحج إلى 10 سنين، من أين لك، ما هو الدليل، لماذا فرقت بين 10 سنين والعشرين سنة، وهذا تحكم، ذكر تخصيص فرد من الأفراد بغير دليل تحكم لا يجوز، تحكم لا يجوز. نعم.
قال فتحكم وترجيح من غير مرجح.
نعم.
أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه.
نعم، يعني يقولون بعضهم قال يجوز التأخير إلى أن يغلب على ظنه الموت، الإنسان ينتظر الموت في أي وقت، الموت أقرب إلينا من حبل الوريد، فهذا غيث وهو قريب، وهو قريب، والإنسان ينتظر الموت في أي وقت، فبطل هذا التعيين. نعم.
قال فباطل لاتيان الموت بغتة.
نعم.
قالوا الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها.
قالوا الأمر يدل على مجرد الطلب، وأما الفور أو التراخي فلا يدل عليه مجرد الأمر. نعم.
ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء فالتخصيص بالفور تحكم.
يقولون ما دام أن الأمر مطلق فهو يحتمل جميع الأزمنة، فتخصيص الفور دون غيره تحكم لا يجوز. نعم.
وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تندفع بأي زمن كان.
نعم، لا بد للفعل من زمن، لا بد للفعل من زمن، هذا ضروري، والضرورة تندفع بالفعل في أي زمن، ف فلا يخص زمن من زمن. نعم.
ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل.
نعم، لأن الزمن من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه في الأمر المطلق كالمكان، فإن المكان لا يفهم من الأمر، والآلة فإن الآلة لا تفهم من الأمر، والمحل. نعم.
قال والأدلة متقاربة.
أدلة القولين بأنه يدل على الفور أو يدل على التراخي متقاربة، ولا شك أن الأصل العمل بالقرائن والأدلة، فإن دلت الأدلة على الفور عملنا بها، وإن دلت الأدلة على التراخي عملنا بها، لكن إذا لم توجد أدلة أو تساوت فالاحتياط أن يقال إن الأمر يقتضي الفور، إن الأمر يقتضي الفور. يا أخوة، في قاعدة لو استعملها طالب العلم لارتاح: إذا تساوت الأدلة أو تقاربت فالأخذ بما تبرأ به الذمة هو الأولى أو المتعين. يعني مثلا دخول قراءة القراءة أو مس الحائض للمصحف، مس الحائض للمصحف، الأدلة متقاربة، فإذا لم يترجع عندك أحد الطرفين فأن تقول بما تبرأ به الذمة كما قال الإمام أحمد: السلامة من الذنب أو من الإثم لا يعدلها شيء. فما هي مثلا السلامة من الإثم؟ أن نقول للحائض: لا تمس المصحف، فإنها تسلم من الإثم باتفاق العلماء. أما لو مست فإن بعض العلم يقول تأتم وبعض العلم يقول لا تأتم. نعم.
وقول الواقفية ضعيف.
نعم، بلا شك، للقطع بامتثال فعل المأمور به ولا بد من زمن. نعم.
قال رحمه الله: السادسة.
نعم.
الواجب المؤقت.
نعم.
لا يسقط بفوات الوقت.
هذه المسألة السادسة، قد عرفنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وعرفنا فيما مضى أن الواجب منه مؤقت ومنه مطلق، يعني منه مؤقت له وقت ومنه مطلق. فالواجب المطلق لا يفوت لأنه مطلق، لكن إذا كان الواجب مؤقتا بوقت وفات وقته كمن لم يصلي الصلاة في وقتها، أو من لم يصم يوما من رمضان، فإن كان ذلك بعذر فإنه لا يفوت بل يجب عليه القضاء. وإن كان لغير عذر ففات الواجب المؤقت، هل يجب قضاؤه بالأمر الأول أو لا بد من أمر جديد؟ هذه مسألتنا. نعم.
قال: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد.
نعم.
خلافا لأبي الخطاب والأكثرين
الذين قالوا إنه لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد. نعم.
لنا استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء.
لنا أي للقائلين إنه لا يسقط بفوات الوقت ولا يحتاج إلى أمر جديد، أن الأمر الأول قد شغلت به الذمة، فلا يسقط الأمر حتى تبرأ الذمة. أن الأمر الأول قد شغلت به الذمة فلا يسقط الأمر الأول حتى تبرأ الذمة. نعم.
قالوا المؤقت
قالوا أي الذين قالوا إنه يسقط بفوات الوقت ولا بد من أمر جديد حتى يجب قضاؤه. نعم.
فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر.
نعم. قالوا عندنا ولا شك واجب مؤقت وعندنا واجب مطلق، والأمر بالواجب المطلق غير الواجب بالأمر المؤقت، فيجب أن يفترق في القضاء. فالأمر المطلق يفعل في أي وقت، أما الأمر المؤقت فإنه يفعل في الوقت، وإذا خرج الوقت فإن صاحبه يأتم ولا يجب عليه أن يقضي حتى يقوم دليل على القضاء. نعم.
قلنا بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، فإذا فات الوقت بقي الإتيان بالفعل.
أي عندنا أمر وعندنا توقيت، في الواجب المؤقت عندنا أمر وعندنا توقيت، فإذا فعل المأمور به في الوقت امتثل المأمور وكان محمودا، وإن ترك حتى فات الوقت فيأتم لذلك وفات الوقت وبقي الطرف الثاني وهو الأمر، فبقي الطرف الثاني وهو الأمر فيبقى حتى يمتثل، فيبقى حتى يمتثل، وهذا الراجح، هذا الراجح. نعم.
قال رحمه الله السابعة،
السابعة من مسائل الأمر. نعم.
مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته
عند عامة الفقهاء. إذا أتى المأمور بالمأمور به على الوجه الشرعي أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. نعم.
خلافا لبعض المتكلمين،
خلافا لبعض المعتزلة. وقصدهم بهذا يا إخوة، لو كان الظاهر أنه جاء به صحيحا بينما في الحقيقة هناك مبطل، أو كان الأمر أمرا بالاستمرار في الباطل. يا إخوة، خلاف هؤلاء في أمرين. الأمر الأول يقصدون لو كان الظاهر الصحة في الظن لكن في الحقيقة هناك مبطل، سواء علم به الإنسان أو لم يعلم. يعني يا إخوة، إنسان على ثوبه نجاسة، على ثوبه نجاسة، وعلم بالنجاسة وصلى، هل يجزئه هذا؟ لا يجزئ. طيب إذا لم يعلم وصلى، يقول هؤلاء هو مجزئ في الظاهر غير مجزئ في الباطن لوجود المبطل، لوجود المبطل. وهذا في الحقيقة لا ينازعون فيه في بعض المسائل وينازعون فيه في بعض المسائل. ففي مثل مسألتنا دلت الأدلة على أن من كانت عليه نجاسة ولم يعلم بها أن صلاته صحيحة وأنها مجزئة. والأمر الثاني في مسألة واحدة، وهي حال الأمر بالاستمرار في الباطل، في الشيء الباطل، وهذه في مسألة الحج. من جامع فبطل حجه فإنه يؤمر بالاستمرار في الحج، وهذا غير مجزئ عنه بالإجماع، يعني يكمل الحج ويجب عليه أن يحج. نعم.
قال لنا لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا.
نعم، لو لم يجزئه لكان الأمر به عبثا، ما تحصل به فائدة، ما فائدة فعل المأمور به أن يجزئ؟ فإذا لم يجزئه فإنه يكون عبثا وهذا محال. نعم.
قال: ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي.
نعم، يقول الذمة اشتغلت به بعد الأمر به، فإذا خرج عن عهدته برئت الذمة منه قياسا على دين الآدمي، فإن الدين إذا ثبت اشتغلت به الذمة، فإذا أداه المدين إلى صاحبه برئت الذمة، فكذلك هنا. نعم.
قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ.
بالإجماع يجب إتمام الحج الباطل ولا يجزئ بالإجماع. نعم.
وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه.
وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. قلنا: أما إن علم أنه لم يكن متطهرا فإنها لا تجزئه، أما إذا لم يعلم فإنها تجزئه. يهوى إنسان ظن أنه على وضوء وصلى بالإذن الشرعي ولم يعلم أنه أحدث، وكان في الحقيقة قد أحدث لكن لم يعلم، فإن الله لا يؤاخذه، لأن فإن الله لا يؤاخذه وقد أذن له شرعا في أن يعمل. نعم.
ولأن القضاء بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله.
نعم، ولأن القضاء بأمر جديد يعني تفريع على مسألة الأمر بقضاء جديد، والأمر بالشيء لا يمنع إجابة مثله، فيعني إذا فعله على وجه فإنه قد يوجب عليه مرة أخرى. نعم.
وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات ولسنا فيه.
فنحن نتكلم عمن أتى بالمأمور به على وجه صحيح. وبهذا تعلم بارك الله فيك أن الخلاف لم يرد على شيء واحد، فالذين يقولون يقتضي الإجزاء يشترطون أن يأتي بالمصححات كلها، والذين قالوا بعدم الإجزاء قصدهم إذا كان في الباطن لم يأتي بمصحح أو أمر بالاستمرار في العمل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: والقضاء بأمر جديد ممنوع
كما تقدم. نعم.
الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم
إلا
لدليل.
نعم، هذه المسألة الثانية من مسائل الأمر، وهي أن الأمر للجماعة قد يكون فرض عين على كل واحد منهم، وهو الأصل. إذا قلت اكتبوا ما يأتي، خاطبتكم جميعا اكتبوا ما يأتي، فهذا فرض عين على كل واحد منكم أن يكتب. وقد يكون الأمر للجماعة فرض كفاية فيكون الخطاب للجميع، فإن ترك الجميع المأمور به أتموا جميعا، وإن فعل بعضهم سقط الإثم عن الجميع. وذلك إما لأن الفعل لا يمكن من الجميع كتغسيل الميت، كتغسيل الميت لا يمكن أن يقوم جميع الناس بتغسيل الميت، فإذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وإما لأن المصلحة تتحقق بفعل بعضهم كالصلاة على الجنازة، نعم يمكن أن الجميع يصلون عليه، لكن المصلحة المقصودة وهي الشفاعة بهذه الصلاة تتحقق بفعل بعضهم فيكون فرض كفاية. هذه هي المسألة. نعم.
قال إلا لدليل أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم. نحو ولتكن منكم أمة.
ولتكن منكم أمة. فهذا الخطاب ليس للجميع وإنما لأمة من الجميع. فلو لم ينفر الجميع في طلب العلم لأتموا جميعا، ولو نفرت أمة سقط الإثم عن الباقين. نعم.
قال فيكون فرض كفاية.
نعم.
وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به.
يعني ما يكون المقصود المصلحة التي فيه من غير نظر إلى الفاعل، من غير نظر إلى الفاعل. نعم.
قال كصلاة الجنازة والجهاد للجمعة والحج، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض.
نعم، هو واجب على الجميع عند الجمهور، بدليل أنه لو لم يفعله الجميع لأثموا جميعا، ولو لم يكن واجبا على جميعهم لما أثموا جميعا. ولكن الذمة تبرأ بفعل بعضهم، بفعل بعضهم. ومن ذلك مثلا يا إخوة رد السلام، فرد السلام واجب، لكن لو سلم مسلم على جماعة فرد واحد أو اثنان سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يردوا جميعا أتم الجميع، أتم الجميع. نعم.
قال واستبعاده لا يمنع وقوعه.
نعم، استبعاد فرض الكفاية لا يمنع وقوعه، فإن العبرة بالوقوع الشرعي لا بالاستبعاد العرفي أو العقلي. نعم.
وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به.
نعم، تكليف واحد غير معين، لأن بعضهم قال إنه واجب على واحد من الجماعة غير معين، فإن هذا لا يعقل، لا يعقل، وإنما التكليف للجميع بدلالة إثم الجميع حال الترك. نعم.
فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إجاب على بعض غير معين.
نعم.
قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة.
نعم، يعني محمول على المنتدب منهم الذي إذا فعل سقط الإثم عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله التاسعة ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خوطب به نحو يا أيها المزمل.
نعم، يعني هذه المسألة يا أخوة التاسعة، الأمر إذا وجه إلى معين من الأمة هل يشاركه غيره؟ كأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، فهل يشاركه بقية الأمة؟ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم لا تبع ما ليس عندك، لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فهل هذا الخطاب يعم الأمة؟ هذه المسألة، والذي عليه الجماهير أنه يعم الأمة. نعم.
قال ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خطب به نحو يا أيها المزمل تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية.
فالأصل المشاركة إلا إذا قام دليل على التخصيص. نعم.
وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه إلا بمعمم.
فالأصل الخصوص إلا إذا قام دليل على التعميم، عكس القول الأول، الأصل الخصوصية إلا أن يقوم دليل على التعميم. نعم.
لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج،
فانظر إلى الأمر وانظر إلى العلة. زوجناكها، أمره الله بزواجه منها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لو كان خاصا به لكان التعليل لكي لا يكون عليك حرج، فلما علل بنفي الحرج عن المؤمنين دل على التعميم. نعم.
وأيضا خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم، لو كان الخطاب خاصا به لم احتج بأن يقال هذا، فلما قيل هذا علم أنه لو لم يقل لا هم ذلك المؤمنين. نعم.
دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص وإلا كان عبثا.
نعم.
وقوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة،
حديث يذكره الأصوليون لا وجود له في كتب السنة، حديث يذكره الأصوليون ولا وجود له في كتب السنة ولا بإسناد حتى في كتب الأصول. نعم.
قال وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة.
انتبهوا، هذا الدليل معناه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا مثله، فلو لم يكن الخطاب له عاما لهم لما سألوا عن عبادته. نعم.
ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم،
وللامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لماذا تسألون عن عبادتي وأنا المخاطب، فلما لم يلمهم صلى الله عليه وسلم على ذلك علم التعميم. نعم.
قال ولولا صحة ما قلنا لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها.
نعم.
وقال عليه السلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، في جواب قولهم له لست مثلنا.
نعم.
فدل
يعني
على
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الصحابة يتأخرون عن أشياء يفعلها ويقولون إنك لست مثلنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يرد عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أي أنه لنا قدوة وأن الخطاب له خطاب للأمة. نعم.
قال فدل على التساوي.
نعم.
قالوا أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم.
قالوا في دليلهم أن القائلين إن الأصل الخصوصية إلا دليل التعميم، لو أن للسيد عبيدا فأمر اثنين أو ثلاثة فإن هذا يختصهم دون غيرهم. نعم.
وأمر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها.
نعم. قالوا كما أن الأمر بالعبادة يختص بهذه العبادة، فإن أمر الله لشخص بعينه يختص بذلك الشخص. نعم.
والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس.
نعم.
وكأن الخلاف لفظي.
نعم. يعني كأن الخلاف لفظي، أي من جهة بنائه. نعم.
إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي،
بالمقتضى اللغوي، وأن الخطاب للواحد له. نعم.
والأولون بالواقع الشرعي.
نعم. ولا شك أن الخطاب لمعين الأصل فيه العموم، إلا أن يوجد دليل يقتضي الخصوص. نعم.
قال رحمه الله العاشرة تعلق الأمر بالمعدوم.
هذه المسألة العاشرة من مسائل الأمر، وهي تعلق الأمر بالمعدوم، أي بمن لم يكن موجودا حال الخطاب كنحن اليوم. ما كنا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يتعلق الأمر بالمعدوم؟ نعم.
قال بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، محال، باطل بالإجماع.
نعم. تعلق الأمر بالمعدوم حال كونه معدوما، محال وباطل بالإجماع، وهذا ما في إشكال. نعم.
أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده،
بأن يدخل في الخطاب أصلا عند قوله بتقدير وجوده، بتقدير وجوده في المستقبل، فهذا محل الخلاف،
فجائز عندنا،
يجوز ذلك ووقع،
خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية
الذين يقولون إنه لا يتعلق الخطاب بالمهدوم على تقدير وجوده، على تقدير وجوده. نعم.
لنا
أي للقائلين بأنه يتعلق الخطاب بالمهدوم حال تقدير وجوده. نعم.
لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم،
مما اتفقت عليه الأمم، ومنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن من جاء بعد النبي مخاطب بما جاء به النبي، ونحن لا نقصد محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل الأمم متفقة على أن من جاء بعد النبي عليه السلام مخاطب بما جاء به النبي عليه السلام. نعم.
قال وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وإنما خوطب بهما غيرنا،
أجمعنا على أن مكلفون بما في الكتاب ومكلفون بما في السنة، مع أن عند ورود الخطاب كنا معدومين. نعم.
قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه،
قاسوا تكليفه على خطابه، فقل نحن اتفقنا على أنه لا يخاطب حال عدمه فلا يكلف بذلك. نعم.
قلنا لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة التجلي،
ولسنا بحاجة لهذا، بل نقول إن الله عز وجل خاطب الناس إلى يوم القيامة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى تقدير كلام المعتزلة وأن المعتزلة يرون كذا وكذا. نعم.
ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا.
نعم. لو أن إنسانا أتته المنية وأحس بالموت وفي بطن امرأته حمل، فقد جرت عادة الناس أنه يكتب وصية له ويقول مثلا يا بني بر بأمك وتعلم العلم وافعل كذا وافعل كذا، مع أنه لم يصر موجودا. نعم.
قال ولا يعد سفيها،
يقره العقلاء ويحمدون حرصه ولا يعد سفيها. نعم.
قال رحمه الله خاتمة،
خاتمة لمسائل الأمر،
الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا،
هل للآمر إذا علم انتفاء شرط وقوع المأمور به أن يأمر به؟ عند جماهير العلماء نعم،
خلافا للمعتزلة والإمام.
الإمام هنا هو إمام الحرمين الذين قالوا لا يصح. نعم.
وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن.
نعم. المسألة التي مرت معنا وقلنا إن الراجح جواز ذلك، وأن فيه فائدة، أن فيه فائدة. نعم.
قال وأن فيه فائدة كما سبق.
نعم.
لنا تكليف مفيد فصح كما لو وجد شرط وقوعه.
نعم.
وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي،
يعني إذا قالوا إن الله علم أنه لن يقع وأمر به فلا فائدة هنا. نقول بل في فائدة، وهي إيمان العبد عند سماعه واعتقاده والعزم على فعله فيثاب على ذلك، وهذه فوائد عظيمة. نعم.
قال: ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله.
نعم، الإنسان مأمور ومكلف بالعبادات، ومنها الصوم في رمضان، ومنها الحج، مع أنه قد يموت، وقد علم الله من سيموت هذا العام قبل رمضان، ومن سيموت في رمضان، ومن سيموت بعد رمضان، والعلماء والأمة مجمعة على أن الجميع مكلفون، مع أن الله علم أن هذا لن يدرك رمضان، ومع ذلك فالإجماع قائم على أنه مكلف بصيام رمضان. فلو أن شخصا عزم على عدم صوم رمضان هذا العام، قال: أنا أحس أني بموت قبل رمضان، أنا أشعر أني سأموت قبل رمضان، فأنا لن أعزم على الصوم، لأنه ما في فائدة إذا جاء رمضان وأنا ميت، فما في فائدة من العزم. يتفق العلماء جميعا على أنه يأثم، يتفق العلماء جميعا على أنه يأثم بهذا. نعم.
قالوا: استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال.
قالوا: إن استدعاء وقرب الفعل في وقت معين يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال، هو لم يقع في وقته فكيف يصح؟ نعم.
قلنا: ممنوع.
نمنع ما قلتم من أنه يستدعي صحة وقوعه فيه، وإنما يستدعي العزم على فعله، يستدعي العزم على فعله. فإن بلغ المكلف زمانه مستطيعا وجب عليه فعله، وإن بلغ المكلف زمانه غير مستطيع أثيب على العزم ولم يكلف بالفعل. نعم.
قلنا: ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال سلمناه، لكن لا مطلقا، بل نعم، بشرط وجود شرطه.
نعم.
قال رحمه الله: النهي.
النهي في اللغة الزجر عن الشيء والمنع منه وطلب الكف عنه. نعم.
اقتضاء كف على جهة الاستعلاء.
النهي اقتضاء كف، أي طلب كف على جهة الاستعلاء، وكما قلنا في الأمر الأصولي نقول في النهي الأصولي، لا نحتاج فيه إلى قيد على جهة الاستعلاء، فهو اقتضاء الكف. نعم.
وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان من
الأمر. يقول الأصوليون: النهي وزان الأمر، يعني يقابل الأمر، فكل مسألة في الأمر اعكسها في النهي. نعم.
إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس، وهو عن السبب.
هذا شروع منه في ذكر المسائل التي لم تفهم من الأمر، مسائل النهي التي لم تفهم من الأمر، فبدأ بمسألة هل النهي يقتضي الفساد؟ نعم.
وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل.
نعم، يعني إذا كان النهي عن السبب الذي يفيد حكما فإنه يقتضي فساده مطلقا، لأنه يقتضي فساد السبب فيقتضي فساد المسبب إلا لدليل. نعم.
وقيل: النهي عنه لعينه لا لغيره.
قيل: النهي عنه لعينه يقتضي الفساد. نهى الحائض أن تصلي فنهى عن الصلاة فيقتضي الفساد، فساد صلاة الحائض، لا لغيره، لا لغيره مطلقا، إذا لم ينهى عن عينه لا يقتضي الفساد. نعم.
لجواز الجهتين.
نعم.
وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها.
قيل في العبادات يقتضي الفساد، وفي المعاملات لا يقتضي الفساد،
لجواز لا تفعل فإن فعلت ترتب الحكم، نحو لا تطأ جارية ولدك فإن فعلت صارت أم ولدك،
فجاز التقييد في المعاملات. نعم.
ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت،
كما كما على جمهور أهل العلم أن الطلاق في الحيض بدعة، ولكنه يقع.
نعم. قال والفرق من وجهين
بين العبادات والمعاملات،
أحدهما أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية فيتناقضان بخلاف المعاملات.
نعم، يعني أن العبادة قربة والمنهي عنه معصية فلا يجتمعان بخلاف المعاملات. نعم.
الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها.
نعم، أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس، هكذا يقولون، لقطع معايشهم أو تقليلها، ودليل ذلك أن الأصل في المعاملات الحل دفعا للضرر عن الناس. نعم.
قال فصحت رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي، بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة.
نعم.
وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة.
نعم، يعني القول السابق النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، وهذا القول أن النهي يقتضي الصحة، يعني أن النهي في المعاملات يقتضي الصحة. نعم.
قال لدلالتي على تصور المنهي عنه.
نعم.
فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم.
نعم، إن أراد الصحة العقلية التي يحكم بها العقل وهو إمكان الفعل وإمكان الترك فنعم.
وإن أراد الشرعية فتناقض.
نعم، إن أراد الصحة الشرعية فتناقض، فكيف يجتمع النهي مع الصحة؟ نعم.
إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال،
إذ لا يجتمعان. نعم.
وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة.
نعم.
إذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد إخباري وضعي وليس بينهما ربط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في
نعم. يعني بعضهم قال إن النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة لأن النهي خطاب تكليف، والصحة والفساد كما تقدم معنى خطاب وضع، خطاب وضع، وليس بينهما ربط، فخطاب التكليف شيء وخطاب الوضع شيء. نعم.
قال ولنا على فساده مطلقا،
ولنا على فساده مطلقا يعني على اقتضاء النهي الفساد سواء كان في العبادات أو المعاملات.
قوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
وهذا يشمل كل عمل، لأن عملا هنا نكر في سياق الشرط فتعم، فيعم كل عمل سواء كان في العبادات أو المعاملات.
قال أي مردود الذات.
نعم.
وإجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها،
استقراء سميع الصحابة أنهم كانوا إذا وجدوا النهي حكموا بالفساد، نعم.
ولأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، وإعدام المفسدة مناسب.
بعبارة أخرى النهي عن شيء دليل على وجود المفسدة فيه، ووجود المفسدة في الشيء يقتضي فساده، النهي عن الشيء دليل على وجود المفسدة فيه، ووجود المفسدة في الشيء يقتضي فساده. نعم.
قال ولأن النهي يقتضي اجتنابه وتصحيح حكمه يقتضي قربانه.
نعم.
فيتناقضان، والشرع بريء من التناقض.
نعم، النهي يستدعي الترك، ولو صححناه لاستدعينا الفعل، فيكون تصحيحنا مناقضا لمقصود الشارع فلا يجوز. نعم.
قال والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى صحة.
المختار يا إخوة أنه إذا نهي عن الشيء لعينه فإنه يقتضي الفساد، سواء كان في العبادات أو المعاملات، وإذا نهي عن الشيء لوصفه الملازم. ما هو الوصف الملازم؟ الذي لا يتصور انفكاك الشيء عنه، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإن يوم العيد لا يتصور أن يكون يوما آخر. نعم، هنا ليس الصوم، ليس النهي عن عين الصوم، وإنما النهي عن الصوم لكونه في يوم العيد، ولكن الكون في يوم العيد لا يتصور أن يكون في غير يوم العيد، فهذا أيضا يقتضي الفساد بالإجماع أو ما يشبه الإجماع. والثالث النهي عن الشيء لوصف غير ملازم، كالنهي عن الصلاة بثوب الحرير، بثوب الحرير، فهذا الذي وقع فيه النزاع كما قدمنا في الصلاة الدار المغصوبة. فمن نظر إلى النهي وأن الوصف هنا وإن كان منفكا إلا أنه صار ملازما حال الفعل، نعم لبس الحرير شيء والصلاة شيء آخر، لكن لما صلى بثوب حرير اجتمع الأمران، والراجح أنه يقتضي الفساد، يقتضي، وإن كان الكثيرون يرجحون أنه لا يقتضي الفساد لكن يقتضي الإثم. أما إذا كان النهي عن الشيء لخارج عنه فإن النهي يقتضي التحريم ولا يقتضي الفساد، كالوضوء من إناء مغصوب، فإن الإناء منفك عن الوضوء لأن الوضوء بالماء، فالوضوء صحيح والماء مباح، والإناء هو المنهي عن استعماله وهو خارج، فهذا لا يقتضي الفساد بالاتفاق. ثم زد على ذلك أن النهي في المعاملات إن كان للمصلحة الشرعية أو لدفع المفسدة الشرعية أو المفسدة العامة فهو يقتضي الفساد. أن النهي في المعاملات إذا كان لدفع المفسدة الشرعية مثل النهي عن البيع وصلاة الجمعة، هذا لدفع المفسدة الشرعية وهي التخلف عن صلاة الجمعة، أو لدفع فساد مثل النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقي الركبان هذا يلحظ فيه أنه لدفع المفسدة العامة عن الناس حتى لا يذهب أحد ويشتري السلع فتغلو على الناس تصبح غالية، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما إذا كان النهي لدفع مفسدة خاصة فإنه يقتضي التخيير للفساد. إذا كان النهي لدفع مفسدة خاصة عن إنسان فإن هذا يقتضي تخير هذا الإنسان، إن شاء رضي ففسد وإن شاء رد ففسد، مثل النهي عن بيع المصراة. الشاة المصراة التي يتركها صاحبها أياما بدون حد قبل أن يذهب بها إلى السوق، ثم يذهب بها ويكاد ضرعها أن يتشقق، فيظن الظان أنها حلوب فيشتريها، ثم إذا ذهب بها إلى البيت حلبها أول يوم فملأت إناء كبيرا، ثاني يوم حلبت ملأت إناء صغيرا. قد يقول اختلف عليها المكان واختلف عليها الرعي، في اليوم الثاني يجد أنها حلبت شيئا فيعلم. هنا النهي لمصلحته ولا لمصلحة عامة؟ النهي لدفع الفساد عنه ولا لدفع الفساد عن الناس؟ لدفع الفساد عنه، فهو مخير. إن رضي بها خلاص البيع صحيح، ما يحتاج إلى عقد جديد، وإن لم يرضى بها اقتضى الفساد، فله أن يردها وصاعا من تمر. وبهذا نكون أنهينا ما أردنا طرحه اليوم. كم الساعة؟
عشر.
الحمد لله عشر عشر. طيب نعمة. يعني أنا مقسم الكتاب يعني على أجزاء، ليس على أجزاء متساوية، لأني أعلم ما سأقول وأعلم هل المسألة صعبة تحتاج منكم إلى تفكير كثير حتى تستوعبوها، أو سهلة يمكن أن نمر عليها. فأنا مقسم الكتاب إلى أجزاء بحيث إن شاء الله يوم الجمعة أو قبلها نكون انتهينا من الكتاب، وأرجو أن تصبروا وتصابروا معي. وأعود وأقول إن هذه التجربة التي بدأتها اليوم من غير مشاورة للإخوة المنظمين للدورة، إن كانت تضركم فنستغني عنها، وإن كانت لا تضركم ولا تشغلكم عني فالمصلحة فيها. وأنتم وما ترون، إن سكتتم استمرينا، وإن سويتم مظاهرة نخاف منكم. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع ورزقنا الحب فيه وجعلنا ناصرين لدينه مقربين للعلم نافعين لطلاب العلم، ونسأل الله الثبات على الخير وأن يستعملنا في خدمة طلاب العلم، وأن لا يقبضنا إلا على هذا، وأن لا يعجزنا عن هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.